مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم مستمعين الكرام ومرحبا بكم، مساكم الله بالخير في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فنون الحياة. معنا في هذه الحلقة كالعادة الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، وحلقتنا ستدور في فن إدارة الغضب. فن إدارة الغضب، دكتور فهد مساك الله بالخير، تحية لك.
أنا غضبان ولن أرد عليك السلام. سعد الله مساك بكل خير
ومستمعي الكرام،
ما حصل لك أن أحدا غضبان ولم يرد عليك تحية؟
دكتور أنت ذكرتني بالسنافر وسنفور غضبان كانت حيدة، ما أدري أنكم ما تابعت، ما لحقت علي، فدائما كان غضبان
ولا يرد على أحد.
نعم، فعموما يعني ربما الموضوع أعتقد أنه موضوع جدا مهم، واختيارك لهذا العنوان يدل أن هناك إشكالية في المجتمع ترتبط بالغضب، وكثيرا ما تسببت في ربما انتهاء أسر أو علاقات بين شخصيات متعددة، فبالتالي هناك
انتهاء حياة. وسأذكر لك قصة
سكتة قلبية بسبب الغضب،
قتل بسبب الغضب.
اليوم كنت أقرأ في الجريدة سبحان الله خبر فيما يتعلق بشخص قتل شخص آخر، وكان السبب خلاف مالي، ثم تحول إلى غضب وعراك، ثم إلى قتل، وصارت إشكالية كبيرة. عموما نبدأ حوارنا دكتور فهد إذا تسمح لي. يعني يقول لك الغضب يعني سلوك يأتي من اللاوعي، فكيف بالإمكان أن أدير الغضب، وخاصة أنك يعني تكلمت عن الغضب وفن
إدارة
لإدارة هذا الغضب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا سلام الله عليك وعلى المستمعين الكرام جميعا ورحمته وبركاته، وتحية طيبة مباركة ملؤها الوفاء والمحبة والهدوء والبعد عن الغضب. إنما افتتحت بطرفة معك فقط، وإلا فالجلوس معك يذهب الغضب.
حبيبي دكتور
حياك الله.
الله
فعلا إذا تذكر نحن تحدثنا عن العقل الواعي والعقل الباطن، وقلنا إن إدارة ما داخل العقل اللاواعي أو العقل الباطن قد يكون من الصعوبة بمكان، وكأنك تقول لي كيف ندير الغضب ونحن نقر بأنه ينتج من العقل اللاواعي. هذا صحيح. أنا سأحكي لك قصة في البداية. هذه القصة لمحمد. محمد هذا رجل لطيف، استيقظ الصباح، إذا تذكر قلنا جزءا من قصته، استيقظ الصباح كالعادة من أجل أن يأخذ زوجته إلى عملها وأولاده إلى المدرسة. جلس على مائدة الطعام على الطاولة، وضعت له الزوجة الفنجان القهوة قريب منه، فوجئ أن طفلته أرادت أخذ كوب الماء فسكبت القهوة على ثوبه. غضب ونهرها بأشد أنواع الكلمات، ثم التفت إلى الزوجة قائلا: أنت لا تفهمين، كيف تضعين الكوب في هذا المكان؟ أصلا أنت لا تحترمين لا وجودي ولا تعرفين كيف ترتبين وضع المائدة، لو كنت تعرفين لما وضعت الكوب في هذا المكان، لكن أنا الغلطان الذي أعتمد على واحدة مثلك في وضع الكوب في هذا المكان. طبعا البنت أخذت تبكي، الزوجة ردت عليه برد قاسي، ثم تبادل الشتائم، وربما طالت الشتائم إلى شيء لا تحمد عقباه. صعد إلى الغرفة ليغير ملابسه، طبعا لم يجد ملابسه الجديدة مكوية، فارتفع صوته وشتم المرأة مرة أخرى حتى جهز له الثوب، غير الثوب، نزل يحاول في البنت أن تصحبه للمدرسة. البنت خلاص تبكي وتغيرت ملامح وجهها، لا تريد الذهاب إلى المدرسة. تحول الأمر إلى شدة، أخذها بالقوة، ركبها في السيارة وأخذ زوجته، وهو في الطريق طبعا مرتبك، القيادة في السيارة تحتاج إلى هدوء، كلما خرج عليها أحد بالسيارة اعتقد أنه هو المقصود، أصبح يقود السيارة بشكل مرعب، أوقفه المرور، أخذ قسيمة بسبب السرعة، تأخر عن العمل، نزلت البنت إلى المدرسة وباب المدرسة مغلق، نزلت الوالدة لإقناع المدرسة بأن سبب التأخير خارج عن الإرادة، دخلت الفتاة المسكينة إلى الفصل وهي معاكننة تبكي، المدرسة قطعت شوطا في الحصة الأولى، وهذه الفتاة ما زالت تتخيل كوب القهوة الذي انسكب على ثوب والدها. المرأة ذهبت إلى عملها وهي أيضا في حالة نفسية سيئة. هو لما وصل وجد أن دفتر الدوام قد أغلق، فتعارك مع رئيسه المباشر عراكا شديدا. تحول ذاك اليوم المأساوي إلى جملة كبيرة من المآسي، والسبب
القهوة،
فنجال قهوة،
كآبة الكآبين في هذا الفنجان،
فنجال قهوة. الحقيقة نحن نقول إن ما حصل مع أحمد ليس بسبب فنجان القهوة. فنجان القهوة لا يشكل سوى جزء من عشرات الأجزاء داخل هذه القصة.
جميل.
انسكب الفنجان، تكلم أحمد على البنت، على الزوجة، صعد الغرفة، حصل عراك، أخذ مخالفة في الطريق، تعاركوا سيارات، بنته تأخرت على المدرسة، زوجته، هو 20 مشهد دراماتيكي مثل ما نقول. المشهد الوحيد اللي فيه خطأ كان من الممكن أن يبادر بإصلاحه وسكب القهوة فقط من 30 أو 20 مشهد. طيب، ليس هذا فحسب يا أخي الكريم. أنت قلت في بداية الحلقة أنك قرأت قصة في الجريدة حول قتل. أنا قرأت قصة قبل 9 سنوات في المملكة حصلت لشخص أعدم، قتل قصاصا، وكان من حيثيات الحكم عليه بالقصاص أن شخصا خرج عليه بالسيارة وكان في طريق ومثل ما نقول انحرف عليه، فاضطر لإيقافه، وقف هذا، نزل رفع صوته عليه، تعارك غضب، أخذ مسدسا معه فقتله، فحكم عليه بالقتل قصاصا، والسبب الغضب. تخيل راحت حياته بسبب غضب. نحن نقول إن تصرف العقل اللاواعي في هذه الحالة هو التصرف الخطأ، هو الذي ينبغي أن نديره. 99% من الجرائم تحصل في 20 ثانية من حالات الغضب. 20 ثانية من حالات الغضب فقط تحصل فيها هذه الجرائم بسبب عدم المقدرة على إدارة العقل اللاواعي. حتى في شرعنا الحنيف، وسنمر عليه إن شاء الله الآن، الغضب جزء من المس الذي يصيب الإنسان، المس الشيطاني، المس النفسي، الاستثارة الهائلة التي تحصل في العقل اللاواعي، هذا يؤثر في حياته، يؤثر في تصرفاته، يؤثر في أفعاله. يقال انظر إلى نفسك حال الغضب لتقنع نفسك أن تصرفك حال الغضب تصرفا سيئا. انظر إلى نفسك، بمعنى ضع نفسك أمام مرآة وأنت غضبان، تتغير ملامح وجهك، تنتفخ أوداجك، تحمر عينيك، حتى الألفاظ التي تخرجها حال الغضب ألفاظ سيئة،
صحيح،
لا تليق بمثلك. يعني لو صور الإنسان حال الغضب ثم شاهد نفسه مرئيا لندم، معقول هذا أنا؟ معقول هذا الإنسان الوديع الحلو الجميل يتحول إلى هذا الشكل الفظيع المخيف المفزع؟ نعم، يتحول حال الغضب. وبالتالي لا بد من إدارة الغضب إدارة صحيحة.
دعنا نشرك الآن دكتور فهد، الأستاذ الدكتور حسان شمسي باشا، ويعني تحدث معه فيما يتعلق بالغضب والصحة على 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 البشر، يعني في 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 هذا الجانب. أستاذ دكتور حسان شمسي باشا، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب.
وإياك الله يحفظك يا أستاذ الدكتور.
الله يخليك
أستاذ دكتور حسان. الأثر الكبير للغضب على الصحة، لو تحدثنا على عن هذا الجانب الخطير في المرتبط بالغضب.
نعم يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، وسلامي واحترامي لضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور فهد السنيدي، وإلى حضرة جنابكم أيضا، وإلى كافة المستمعين.
الله يحفظك.
الله يبارك فيكم. سيدي، الغضب كما نعلم حقيقة هو صنو الموت، وكأن الغضب يؤدي إلى الموت حينما قال الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم، وكأن في هذا القول الإلهي معنى بأن الغضب هو أحد أسباب الموت أو أحد الأشياء المهلكة للإنسان.
نعم.
لا شك أن الغضب يؤدي إلى آثار خطيرة جدا على جسم الإنسان وخاصة على قلب الإنسان. نحن نعلم أن الناس الذين يغضبون بسرعة هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات القلب بجلطة القلب. وهذا في الواقع أمر مشاهد، يعني لا يكاد يمضي أيام إلا ونجد في العناية القلبية مريضا دخل العناية القلبية بجلطة في القلب، وكان السبب المباشر لها نوبة غضب حادة مع الزوجة أو الأولاد أو أحد الأشخاص. فالغضب بنفسه ليس سببا من أسباب جلطات القلب أو النوبات القلبية، إنما يساهم إلى حد كبير في إحداث هذه النوبة بشكل مفاجئ بلا شك. لأننا نعلم أن الغضب يؤثر على هرمونين أساسيين في الغدة الكظرية. الغدة الكظرية التي تقع فوق الكليتين، هذه الغدة يخرج منها هرمونان هما هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين. وهذان الهرمونان يزدادان بشكل كبير أثناء نوبة الغضب. فيتسرع القلب، فيرتفع ضغط الدم، فينفعل الإنسان، فيتحمس وتتقلص العضلات، وبالتالي يتهيأ الإنسان إما للضرب أو للفرار، إما للقتل أو للضرب أو لإحداث ما يمكن أن يؤذي الطرف الآخر أو للفرار. هذا ما نسميه من اللغة الإنجليزية fight or flight.
جميل.
هذا لكن عفوا يا دكتور، الإدرينالين هذا يزداد بسبب الغضب ويتحول مباشرة تأثيراته إلى القلب وإلى التفكير. هذا هو أثره؟
نعم، يعني هو يتحول تأثيراته إلى القلب وإلى العضلات وإلى الجلوكوجين، فيزداد، يرتفع سكر الدم، يرتفع الضغط، يرتفع عدد ضربات القلب، تتهيأ العضلات لإما المقاومة أو الضرب أو للفرار. فهذه التأثيرات الأساسية التي تحدث في جسم الإنسان في نوبة الغضب. فإذا كان الإنسان مصاب بمرض شرايين القلب فنقول له لا تغضب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المشهور لا تغضب لكل الناس، لكن نحن نقول لهؤلاء الفئات بالذات، المريض المصاب بمرض شرايين القلب نقول له لا تغضب، أيضا لأن هذا الغضب مضر جدا بصحتك. ونقول للمريض المصاب بارتفاع ضغط الدم أيضا لا تغضب، لأن الغضب يزيد من ارتفاع ضغط الدم. ونقول لمريض السكري لا تغضب، لأن أيضا أثناء نوبة الغضب يرتفع سكر الدم. إذا نقول لكل هؤلاء الناس أجمعين لا تغضبوا، لأن الغضب بلا شك هو في الواقع سيئة آثاره على جسم الإنسان بشكل عام، سواء كان الإنسان صحيح البدن أو كان مصابا بأي مرض من تلك الأمراض التي ذكرتها.
طيب دكتور، في 20 ثانية، هو المعدل الطبيعي لثورة الغضب كما قرأت، يعني بإمكان الإنسان أن يضبط نفسه من 20 إلى 30 ثانية فتهدأ موجة أو ثوران الغضب فيه، وهذا يعني يدلنا على أن الشرع الحكيم أمر بالاستعاذة، بالوضوء، بالجلوس إن كان قائما، بالاضطجاع إن كان جالسا، مما يدل على أن هذه 20 ثانية كافية لضبط هذه الهرمونات.
صحيح، لأن هذه تأثير هذه الهرمونات أو ارتفاع أو انخفاض سريع جدا كما تفضلتم. وبالتالي الجلوس، يعني الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المعجز، إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس، وإلا فليضطجع. فهذا واقع حديث معجز، لأن الهرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين أيضا ترتفع بوضعية الوقوف وتنخفض، تعود إلى مستواها الطبيعي في وضعية الجلوس، وأكثر من ذلك تعود إلى وضعها الطبيعي في وضعية الاضطجاع. وهذا قد ثبت علميا بلا شك منذ يعني أكثر من 10 سنوات.
أها. هذا ما كنت سأشير إليه في ثنايا الحلقة، والحقيقة أنا واضع أمامه محاولة سؤال الأستاذ الدكتور حوله. أنا قرأت للبروفيسور جيري ديفنبنتشر، هو متخصص في إدارة الغضب، أشار إلى هذه النظريات التي أثيرت قبل أكثر من 10 سنوات كما تفضلتم. تكلم عن العلاج بالبناء الإدراكي، وقال أن أول علاج الآن يدربون عليه ما يسمونه بالاسترخاء، يعطون دورات عليها، وهو التحدث مع النفس بطريقة الاسترخاء. العجيب أن هذه قريبة جدا من الدعوة النبوية الكريمة في الجلوس، في الوضوء، في الاستعاذة من الشيطان الرجيم.
نعم،
سبحان الله.
إذا صحيح، هو الاستعاذة من الشيطان الرجيم كما تفضلتم يدرك الإنسان خلال أن هذا الفعل هو من الشيطان، وبالتالي هو تحديث للنفس بآثار الشيطان وسيطرة الشيطان عليه، فيما إذا كان قد أدى هذا الغضب إلى تأثيرات سيئة لا تحمد عقباها على الآخرين. فإذا أيضا مثل ما تفضلت موضوع الوضوء، الماء نفسه، الغسل الأيدي وغسل الأطراف بالماء وغسل الوجه له فعل عجيب مهدئ للإنسان ويؤدي إلى الاسترخاء. كلنا يشعر عندما يشعر بالتعب والإرهاق يأتي فيمسح وجهه أو يغسل وجهه، فإذا الوضوء بلا شك عامل مهدئ جدا للإنسان ومذهب للغيظ. فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرتم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا كما هذا في الواقع فيه إشارة نبوية معجزة أيضا إلى أن هذا ثورة الغضب يمكن للإنسان أن يضبطها بشكل جيد في تصرفات بسيطة جدا، ولكن في الواقع تأثيرها رائع على جسم الإنسان، ويزيل هذا الثوران من الغضب خلال ثوان بل ربما أقل من دقيقة.
دكتور، يعني فيما يتعلق بالجانب المرتبط بصحة الإنسان، هناك بعض الناس ربما يثورون بسرعة ويغضبون بسرعة، لكن بجانب آخر من الناس هناك أيضا من الناس الهادئين جدا، فكيف بالإمكان أن يعني نجد هذا الإنسان الذي يغضب جدا بهذه السرعة وهذا الشخص الهادئ؟ فمسألة إفراز هذا الهرمون هل هي يعني تختلف بين شخص وآخر، وكيف بالإمكان طبيا أن نضبط هذه المسألة إذا كان في إمكان؟
نعم، هو لا شك أن اختلاف الاستجابة الهرمونية تختلف من إنسان إلى آخر. هناك الإنسان الحليم الهادئ الصبور الذي لا يرتفع ترتفع عنده هذه الهرمونات بسرعة، لأنه بطبيعته من إنسان متزن وهادئ ويعني صبور على الآخرين، وبالتالي هذا الإنسان يختلف الاستجابة عنده أو تختلف الاستجابة عنده بالمقارنة مع شخص من الطبيعة العدوانية أو الطبيعة العصبية كما نقول. يعني هناك حتى في علم النفس الشخصيات شخصية تايب A، النوع ألف والنوع داء. النوع ألف من الطريقة الشخص الذي يكون متحمس كثيرا، يغضب بسرعة، ينفعل، إضافة إلى الأشياء الحسنة الجيدة فيه. أما النوعية الباء كما يقول لو ضرب إلى جانب مدفع ربما لا يتأثر. إذن الاستجابة مختلفة بين هذين الشخصيتين أو هاتين الشخصيتين. لكن الإنسان يستطيع أن يضبط أعصابه، لا نقول أن يكبت غضبه، هناك فرق بين عملية الكبت وبين عملية التهذيب.
جميل.
الكبت أن يحقن كل تلك المشاعر المنفعلة في داخل جسده، ثم ربما تنفجر لديه فجأة في لحظة أخرى. أما التهذيب هو عبارة عن إذابة لهذا البركان أو تهدئة لهذا البركان، ربما تدريجيا باستحضار كل هذه الأمور الشرعية من الاستعاذة، من الوضوء، من الجلوس إلى ما هنالك، من تذكر أن الغضب من الشيطان. هذه كلها تؤدي إلى تهذيب الغضب وليس كتمان الغضب.
ربما كلامك يعني يؤكد تلك الدراسات التي أحيانا نقرأها في وسائل الإعلام خلال الصحف، التي تثبت أن سريعي الغضب هم أقل عمرا من الناس الهادئين نوعا ما.
صحيح، بلا شك، لأن نوبات القلب، نوبات القلبية تتضاعف عندهم، ربما تكون 3 أضعاف عند الناس اللي سريعين الغضب بالمقارنة مع الناس الهادئين، وخاصة إذا ما كان المريض قد أصيب من قبل بنوبة قلبية سابقة.
جميل.
وهذه دراسات مؤكدة نعم في
جميل.
هذا المجال.
أستاذ دكتور حسان شمسي باشا الاستشاري في أمراض القلب، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا وشرفنا في هذه الحلقة.
شكرا لكم أستاذ محمد، وتحياتي للدكتور فهد ولجميع المستمعين والمستمعات، وجزاكم الله ألف خير.
وياك حياك الله. نعود إليك دكتور فهد، ربما يعني دكتور يعني حسان شمسي باشا حقيقة أثار نقاط جدا مهمة في 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 الغضب مرتبطة بشكل يعني في بشكل
إدارة
مباشر
اللاوعي.
نعم في إدارة اللاوعي وخاصة في جسم الإنسان وأثره الصحي. موضوع اللاوعي يمكن أنت تتحدث عنه دكتور، وتكلمت في البداية عن بعض الأمور المرتبطة به، لكن إلى الآن لم تفسر كيفية ضبط الغضب في 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 جانب اللاوعي.
نعم، احنا الآن نقول أسباب الغضب إما أن تكون داخلية وإما أن تكون خارجية. الأسباب الداخلية في الغالب مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل، قد يكون إنسان مرهق، قد يكون جائع، عنده ألم، فشل في الحياة، فتؤثر هذه في حياته وتفكيره، فتسبب له عند أدنى موقف أن يرتفع هرمون الإدرينالين ويغضب. وللعلم عندما نتحدث عن إدارة الغضب الهدف هو التخفيف من حدة الأحاسيس والتأثير النفسية الذي يعني يحدثه أو تحدثه مسببات الغضب. لا يمكن أن يتجنب الإنسان كل المسببات من أشخاص ومواقف، لا نستطيع. أن جزء من الحياة أن تخرج يقابلك شخص في الطريق لا يجيد القيادة، وشخص آخر لا يحترم، وشخص في العمل ربما ألفاظه سيئة، ومواقف في الحياة كثيرة تحصل لك، فلا تستطيع التخفيف من مواقف الآخرين تجاهك، لكنك تستطيع مثل ما ذكر الدكتور التعامل معها بنفسية مختلفة. هذه المؤثرات الخارجية. اللاوعي هو الذي يصدر النظر إلى الأحكام أو التصرفات وفقا لرؤيتك، وهذا نقول لازم تكون رؤيتك صحيحة. مثال الكوب اللي انسكب، عندك طريقتين للتعامل معه، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله بعد قليل في مسألة التحكم. واحدة منها ما فعله أحمد، الثانية النظر إلى هذا التصرف من خلال اللاوعي أنه تصرف عادي، تصرف عادي، وهذا يحصل كثير.
هل 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 المسألة مرتبطة بالتحكم بالغضب ذهنيا؟
إيه طبعا، ولازم يعود نفسه. إذا كان عنده مثل ما قال الدكتور إفرازات سريعة، هذا مباشرة ندعوه إلى تطبيق المنهج العملي الذي سنأتي عليه بعد قليل إن شاء الله، وكيف يمكن أن يتحكم في الغضب.
أنا أقنع نفسي ببعض الأفكار يعني من خلال هذه الرؤية التي تقدمها؟
جدا ممكن، جدا. إذا أردت أن نتحدث عن هذه الجزئية كيف نتحكم في الغضب، فهذا هو جزء من الإقناع.
إذن كيف نتحكم في الغضب ذهنيا؟
الآن نحن نعلم أن العلم يأتي بالتعلم، والحلم يأتي بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالغضب إذا حصل تستطيع كما أنك تتعلم أن تصبح حليما، لأنه بالتدريب تصبح حليم، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. عبد الرحمن بن عوف في الحديث الصحيح قال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني بأمر أعيش به ما بقي من حياتي، قال اجتنب الغضب، مما يدل على أن لديك المقدرة على أن تتحكم في إرادتك في اجتناب الغضب. وإليك بعض النصوص التي تؤيد هذا. هذا أول جزئية وهو الاقتناع، رقم واحد الاقتناع الداخلي بأن لديك المقدرة في التحكم في الغضب، وهذا الاقتناع شرعي. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تهاوشت انت واحد وارتفعت الأصوات، ما هو الشديد أن تقوم وتضربه، أنت لست شديدا. الشدة الحقيقية أن تتحكم في ضبط اللاوعي لديك فتعفو عنه. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في الحديث الصحيح من كظم غيظا كظم، والكظم أقوى في التعبير من الإمساك. القدر عندما يغلي في نوعين من القدر.
نعم.
في القدر العادي إذا غلي وش يسوي الغطاء؟
يهتز.
يهتز ربما ينقلب.
نعم.
وفي قدر اسمه قدر إيش؟
صفارة.
الضاغط. أبو صفارة. هذا يسمونه الضاغط. هذا يكظم كظما، يعني لو يغلي ما يغلي كاظم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فخيره من الحور العين ما شاء. وفي لفظ ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ليش؟ لأنه استطاع بمقدرة أن يكظم هذا الغيظ ويتحكم فيه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب. هذه أعظم وصية، لا تغضب. إذا كنت تريد أن تتحكم في غضبك من اللاوعي، واحد اعلم أن لديك المقدرة، وأنك مثل ما تتعلم وتعرف تتدرب أن تتدرب على إدارة الغضب. هذه واحد. اثنين، لا بد أن تعلم أن الأمر أيضا ليس سهلا بمعنى أنك والله اليوم ستتدرب، لا، خذ وقتك. إذا كنت من الناس الذين يغضبون ينبغي أن تأخذ وقتك في التدريب، وينبغي بل يجب عليك وجوبا أن تطبق التعاليم الشرعية والتعليمات التربوية في هذا الجانب. ما تقول والله أنا خلاص قررت ألا أغضب وأنت في الحقيقة لا تقدم شيئا. إذن لابد من التدريب. ثالثا، الثقة بالنفس بعد عون الله تبارك وتعالى.
نعم،
ثق في نفسك. بعض الناس يقول ما أستطيع، وهذه كثير ما نسمعها. يا أخي تعلم، أنا ما أعرف. يا أخي تدرب، أنا ما أعرف. يا أخي لا تغضب، هذا طبعي. من قال لك أن هذا طبعك أنك تغضب؟ نحن اتفقنا أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وليس الشديد بالسرعة أنه الشديد لا يملك نفسه عند الغضب. فلا تقول أنا لا أستطيع، قل أنا أستطيع. أنا كما استطعت أن أتعلم أستطيع أن أكظم غيظي. رابعا، الجو الصحي. الجو الصحي يا أخي حولك، يا لو سمحت يا زوجتي ساعديني، لو سمحت يا أبنائي، لو سمحت يا موظفي في العمل ساعدوني، هيئوا لي الجو من أجل العلاج. إذا شفتوني مثلا غضبان ابعدوا عني، هيئوا لي جو الراحة، بمعنى اجعل المحيط الذي حولك يسهم معك في إيجاد الجو الصحي. الصبر في الأيام الأولى، المشقة تأتي بعد ذلك بالخير. والله لا تعتقد أنك ضغطت نفسك في أول أسبوع، أسبوع الثاني خلاص صرت حليما، لا، اصبر يا أخي اصبر، لأن الصبر يعقب راحة. الصدق مع النفس والتنقيب بداخلها بحثا عن أسباب الغضب الحقيقية. وهذا من عنده الجرأة لينقب عن نفسه؟ بعض الناس سبب الغضب عنده الكبر، نقول له عالج الكبر يا أخي، تواضع. أبدا يغضب لأنه متكبر.
كيف؟
يعني لا يقبل أن يتحدث أمامه أحد، فهو من شدة كبره يغضب على كل أحد. لما جاء بعض الكفار لاكتشاف النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن فيه بعض الخصال، قالوا فإذا كلما ازداد إغضابا زاد حلما. وهذا غير معروف في القادة والملوك، لما تغضبه إلا ما ندر، القادة والعظمة ما يسمحون لأحد أن يغضبهم بسبب أن جملة منهم يحمل في نفسه كبرياء وعزة. من أسباب الغضب هذه الكبرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يزيده غضب يزيد حلم عليه الصلاة والسلام، فأغضبه أغضب أغضب والنبي عليه الصلاة والسلام يزداد حلما. فإذا عالج ما بدواخلك من الكبر أو الأنانية يا أخي. بعض الناس عنده أنانية، ما يقبل للآخرين أي رأي، ما عنده مجاملة، ما يعرف المجاملة يغضب. نقول له تدرب على المجاملة، في جزء فن اسمه فن المجاملة، فن الاتيكيت، ينبغي أن تتدرب عليه حتى لا تغضب. سابعا، سجل أسباب غضبك المتكرر. امسك ورقة وقلم، وش أسباب الغضب الدائمة لديك؟ عدم التنظيم، كذا كذا، التأخر. والله أنا بعض الناس يغضب إذا خرج في السيارة وما خرجوا أولاده بعده، هذا من أسباب غضبه، اجعلها رقم واحد. ضحكت أكيد أنك من هالنوع أستاذ أحمد.
لا لا الحمد لله.
لأني أنا أعرف شخص يقول سبب الغضب الأوحد عندي، يلا نمشي للمكان الفلاني، جاهزين جاهزين، يطلع يجلس السيارة 10 دقائق ما ركبوا فيغضب وينعكنن عليهم الرحلة كلها. طيب إذا كان هذا هو السبب، عود نفسك يا أخي، عود نفسك لا تخرج. هذه واحد من العلاجات، قل لهم يخرجوا، إذا ركبتم نادوني. يعني هيئ نفسك تدريبا، خلهم يخرجون أمامك، انشغل بشيء، اقرأ وأنت عند الباب. المهم درب نفسك على أسباب الغضب وامسكها إلى 10 أسباب رئيسة. ثامنا، الأمر إذا حل إنما هو بقضاء الله وقدره. قد تغضب أنت لأمور عادية تحل بالآخرين. نقول لك لا يا أخي لا تغضب للأمور العادية التي تحل، فيه يا أخي أشياء بسيطة ينبغي عليك أن تعلم أن الأمر فيها أيسر، بقضاء الله وقدره. تغضب لحادث سيارة، طيب وقع. إنما كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله. والغضب هنا ليس الغضب الذي يتعدى به على الآخرين، لكن غضب الرفض، ويعرف هذا في وجهه، يتفقع وجهه كالرمان من الغضب صلى الله عليه وسلم، لأن محارم الله انتهكت. أيضا الأمر التاسع، مبدأ 90-10، 90% 10. هذا مبدأ جميل ويطبقه كثير من أصحاب فن إدارة الغضب، مثل صاحب كتاب فن إدارة الغضب الذي سنشير إليه بعد قليل كيف أدار هذا الكتاب. 90-10. 90-10 يقول أنت لا تملك التحكم إلا في 10% فقط مما يجري في حياتك اليومية. أما 90% أنت تملك 90% من التحكم، أما 10% لا تملك التحكم فيه. ارجع لي أحمد، كم حدث صار في القصة؟ عشرات الأحداث، صح؟
صحيح.
إيش الحدث اللي ممكن يتحكم فيها أحمد والبقية لا يتحكم فيها؟ الشيء الوحيد اللي ما يتحكم فيها أحمد القهوة انسكبت، خلاص يقدر يرجعها؟ ما يقدر، لأنه بنته مدت يدها فانسكبت القهوة. الأحداث اللي بعد ذلك يستطيع ولا ما يستطيع؟
يستطيع.
إذن هذه هي 90%، أنت تستطيع التحكم في 90%. هل يعقل بالعقل يا أخي أحداث 10% تجعلها سببا لخروجك 90% من أحداثك؟ هذه الأحداث في إدارة الغضب نقول لك 90% من اللاوعي. اضبطها. 10% خرجت خلاص انتهت، فاضبط 90%. نكت على الحياة كلها، حياتك وحياة زوجتك 10 فنجان، انتهى وانتهينا. العاشر والأخير تقنية التخيل، وهذا فيها دورات تقدم، أنا لا أريد أن أبالغ فيها، وتذكر هذا رأيي كثيرا، أنا لست معها تماما ولست ضدها تماما، أنا أقول يستفاد منها بقدر. لتقنيات التخيل تكلمنا عنها لما تحدثنا عن فن الاستذكار مثلا، أيضا في تقنيات التخيل في الاستذكار، تقنيات التخيل اللي هي فن التنفس، فن التفكير في الأفضل، ما يقولون الخطأ في الشاشة المغلقة. يقول لي أنا مثل هذا الفنجان انسكب، تعال لفن تقنيات التخيل، تنفس عميق وأخرج مع الزفير، أخرج جزء كبير من ما في داخلك تجاه الفنجان، أخرجه. يقولون لك كذا، ثم اجعل أمامك شاشة ضع فيها الفنجان المنسكب، ثم حاول تصغر 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 الفنجان حتى تغلق الشاشة، واجعل في الشاشة ورود، محبة، كرة إذا كنت تحب الكرة، بر إذا كنت من محبي البر. هذه يقولون تقنيات التخيل. وأغلق الشاشة بالصوت أيضا، يعني لا تجعل صوت الفنجان وقد انسكب هو المسيطر في أذنك كأنه هو اللي امتلأ، لا، اجعل العصافير مثلا في أذنك. هذا من تقنيات التخيل. احنا بنجيب منهج نبوي أعظم منه، وهو يمكن هذا استفاد منه. أطرف شيء يا أخي الكريم، وأنا أحضر لهذه الحلقة، والله يا أخي شوف المصادفة، وصلتني رسالة جميلة من أحد الأصدقاء، يقول إذا أخطأ عليك أحد وأنت تقود السيارة فانظر إليه في المرآة الجانبية ثم اقرأ المكتوب في المرآة الجانبية. في بعض السيارات مكتوب في المرآة الجانبية إيش؟ الأجسام
التي
الأجسام إليه. التي تبدو أو التي تظهر تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع. الله، جميلة. يقول بس ناظر أقول الأجسام التي تبدو الآن هي أصغر مما يبدو، يعني الأمر ما يستاهل، ترى أصغر من كذا، أصغر من أنك تحده ويحدك وتطلع عليه وتنزل ويقتلك وتقتله مثل ما حصل لذاك الذي قتل. فالأجسام التي تبدو في الصورة هي في الحقيقة أصغر مما هي عليه في الواقع. هذا جزء من التحكم باللاوعي.
جميل. يعني أنا مسألة والله التخيل هذه ما مشت معي وايد دكتور، خاصة موضوع ارسم شاشة وحط فنجان وصغر ويصغر الفنجان وحط ورود وعصافير،
هذا حقين فنيات التخيل. أنا قلت لك يقبل شيء ويترك شيء.
فبالتالي يعني خلنا في مجال أنه يمكن، وفي مجال الماديات واللي نحس فيها أفضل يعني. فعطنا مسألة علمية أو منهج علمي دكتور لمسألة التحكم.
جميل. لكن عفوا تسمح لي أرجع، تصدق أنا طبقت هذه وليست بالكامل، أنا طبقتها في بعض القضايا التي بين قوسين تؤلمني نفسيا اللي تؤلم نفسيا من مواقف وأحداث، فطبقت فيها مسألة تصغير هذا الحدث. صحيح مو شاشة، لكني أجعله يصغر 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 في ذهني وأجعل الأحداث الأخرى أمامي. يعني في حدث ألم بي وأنا في البيت مثلا، دخلت البيت وسبق حصل لي هذا الحدث، حدث كبير بالنسبة لي، ثم آتي وأضع زوجتي وأولادي أمامي، هذا شيء كبير في حياتي، أمي والدي والدي والدتي إخواني أقاربي بيئتي، شيء كبير. ثم أضع هذا الحدث، أضعهم جميعا في شاشة أمامي، أجد هذا الحدث صغير حقير ليس بشيء أمام هذه النعم العظيمة فأصغره فيسهل علي. وهذه جربتها كثيرا وهو تصغير هذا الحدث أمام جملة كبيرة من النعم. وعندما تسألت عن المنهج العملي لهذا التحكم هو منهج شرعي. هذا المنهج الشرعي أوله السكوت. جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت. الدكتور أشار سألته عن 20 ثانية قبل قليل فأثرها في الإدرينالين. إذا سكت 20 ثانية ودخل الجو نفسية التعود والاستعاذة بس هالعشرين ثانية كافية لإيقاف هرمون الإدرينالين. وأنا سألت الدكتور لأتأكد من هذه الناحية طبيا. 20 ثانية كافية فليسكت قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا التنفس العميق. وقلنا أثر في الهدوء وسألت الدكتور عنه له أثر كبير. هذا التنفس يقوم بعملية تهدئة كبيرة لك. ثالثا الذكر. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غاضبا قال لو يقول أحدكم إذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه غضبه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجل غضب وأحمرت عينه قال إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة لها أثر كبير وواضح. أيضا الأمر الرابع الانشغال بأي أمر أي جهد عقلي أي جهد بدني لمدة دقيقة. انشغل انسكب القهوة انشغل بأي شيء. انشغل مثلا خذ المنديل وامسح، انشغل بترتيب أوراقك، انشغل بالتفكير هذه الشاشة، انشغل بأي جهد عقلي أو بدني أو ذهني. هذا الانشغال يهيئ لك نسيان هذا الموضوع في 20 ثانية أو في الدقيقة. دقيقة يا أخي نبغى فقط نبغى دقيقة لو سمحت أيها الغضبان. هذه كافية لإزالة هذا الغضب منك. الأمر الخامس تغيير حالك المكاني. قبل شوي تغيير حالك الذهني الآن تغيير حالك المكاني. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه الألباني. الشاهد الذين حسنوه الحديث معناه حسن معناه وبعض شواهده تدل عليه. حتى من الناحية الطبية أنا ذكرت لك قبل قليل ما سألت الدكتور عن هذا
حسن باشا.
الحقيقة الانتقال من حال العلو إلى حال الأسفل
نعم الدنو
هذه كافية في قتل البطش والحركة والقرب. دائما الذين يقتلون هم الواقفون. اللي يقتله صاحب العراك لو تغضب وتجلس على طول هدأت. ما يمكن تقاتل أحد وانت جالس. إذا كنت جالس فاضطجع.
بالفعل الغضبان أحيانا لما يكون جالس يقف على طول بشكل لا إرادي
لأن دائما الوقوف حركة الانفعال. وذا يعني تذكر في حلقات التحفيز قبل أسبوعين تقريبا لما تحدثنا عن معنى حفز في اللغة وقلنا هو التحفيز من معانيه هو إرادة البطش بعد قيام إنه متحفز كذا يبغى يسوي شيء. فهذه من العلاجات مباشرة واقف اجلس جالس اضطجع. المهم غير حالتك المكانية. السادس الوضوء. جاء في الأثر أيضا يروى الحديث عن عطية مرفوعا إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث فيه نظر لكن معناه صحيح. الدكتور أشار إلى مسألة أثر الماء في الوجه والأطراف من الناحية النفسية الطبية
خاصة أن الدم يعني
يغلي
يغلي نعم صحيح
طفيه بالماء. الغضبان مباشرة لما يعمل بهذه المدة مباشرة نقول له غسل وجهك توضأ. صدقني ستزول هذه الأمور. وأنا أتكلم لك عن تجارب أيضا. الأمر السابع يقولون تحكم في النفايات. النفايات وش معنى هذا الكلام؟ ما يزج به الآخرون من أقذر الكلام أو الأفعال تحكم فيه ولا تدعه هو الذي يسيرك. هذه الأمور التي تأتيك نفايات. أي كلمة قذرة هي نفايات في الحقيقة. أي تصرف قذر يوجه إليك هو نفايات. تحكم في هذه النفايات. وين مكان النفايات؟ هل هو عقلك؟
سلة القمامة.
إذا ما هو بعقلك ولا نفسيتك ولا بيتك ولا صحتك. إذا جعلت هذه النفاية تدخل صحتك خلاص الموت مثل ما قال الدكتور، أكثر الناس إصابة بالأمراض. إذا تحكم في هذه النفايات، النفايات شلها، أجلك الله المستمعين، وارميها في سلتها. ما يأتيك من الآخرين هو نفايات، فتصرف فيه بهذا القدر. مثل البنك، البنك له رصيد، خاطرك، عقلك، نفسك، ينبغي أن يكون الرصيد اللي فيه هو رصيد الإحسان والسماح بالأمور الطيبة. الأمر الثامن والأخير في هذه النقطة، الافتراضات الحسنة. يا أخي، شخص طايقك بالسيارة أو بالكلام، افترض أحسن الأمور. هل يقصد إهانتي؟ يا أخي، هل أعامله بأخلاقه ولا بأخلاقي؟ يمكن يمر بظروف صعبة، يمكن يمر بظروف صعبة، وبالتالي هذه الظروف الصعبة أو القاسية أن تتعامل معه وفقا لها. نعم. النتائج، الفوائد من الرد عليه. أيضا، من قدوتي حال الرد؟ من هو قدوتي؟ قدوتي حال العفو هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم في سيرته الطاهرة المباركة. أما في حال الغضب، قدوتي هم أهل الغضب. ذكر ستيف تشاندلر في كتابه عن، يقول أنه ركبنا قطارا فإذا برجل معه مجموعة من الأطفال. جلس الرجل وأطرق هكذا، وضع يديه على رأسه، وأخذ الأطفال يعبثون في القطار. يقول أنا ثرت مباشرة، فقلت بقى يعني عيب، استحل وجهك، يعني أولادك حاشوا القطار وكسروا لعبوا. فكلمته مباشرة، هذا لم يفترض الافتراض الحسن. يقول فأغلظت عليه، قلت له يعني الكلام هذا عيب. فقال يا سيدي، هل تعلم أنني خرجت وإياهم الآن من المستشفى وقد فقدوا أمهم، فقدوا أمهم، ولم أجد شيئا لأسليهم إلا أن أقطع عليهم هذا بأي أمر، فأركبتهم معي في القطار، فهل تريد أن أقمعهم أكثر؟ يقول أنا جلست في الكرسي، ما عاد أدري أواسي، أروح أساعد الأطفال، ألاعبهم، ندمت أني سامحني. كلمت. إذن أنت افترض الافتراضات الحسنة في الآخرين إذا تصرفوا تصرفا.
والله ذكرتني بهالموقف دكتور، من خلال صلاة التراويح في رمضان، لما يجيبون الأطفال يعني في أحيانا بعضهم في المسجد، وإثارة الغضب عند المصلين، يعني وتلقى الياهل يركض يمين ويركض شمال.
هذا صحيح، ينبغي أن نتعامل مع هذا خطأ بلا شك، لكن لا نتعامل معه بالغضب أيضا، هو بلا شك خطأ. إنما هذه المساجد أقيمت لذكر الله والصلاة وعبادة سبحانه وتعالى، وليس للإساءة أو الأطفال والعبث.
خاصة مسألة الغضب مع الأطفال، يعني الأطفال أحيانا يعني مثل ما تقول تفكيرهم قاصر، سلوكياتهم، وتجد أن الكثير ربما لا يتعامل مع الطفل في مسألة الخطأ بشكل يعني عقل.
الطفل أصلا ربما يسبب لك الغضب إذا لم تكن حليما. من الذكاء أن تتعامل معه بلطف، لأنه هو سبب غضب وهو لا يدري. يعني تخيل ابنك قاعد يسألك أسئلة غريبة جدا، بعض الناس يغضب، ليش يا بابا كذا؟ طيب ليش ما يسوون كذا؟
والله أعجبني موقف دكتور، مرة كنت في المطار، فكان أحد الآباء ومعه ابنه، يعني وكان ابنه صغير، فينتظرون الظاهر أهاليهم اللي جايين من الطيارة، فكنا في موقف انتظار، فالطفل يسأل بابا ليش الجنط تأتي من هذا الطريق؟ يقول لي لأن هي حاطينها في الطرف الآخر. طيب بابا وين الطيارة؟ ليش مش داخل؟ قال لأن الطيارة ما تدخل هذا المكان. طيب بابا الناس ليش يدخلون هذا الباب ما يطلعون منه؟ قال لأن هذا بس خروج. طيب وأسئلة ما منهمر في الأسئلة هذا الطفل. فأنا قلت يعني لو كنت مكان هذا الأبو قم بصمة طراق على وجهه.
شفت كيف؟
فبس
يجيب عنه
بكل برود. ولين ما طلعنا دكتور من المطار حتى استقبلوا أهلين، فأشوفه ساحب العربانة ومعاه الشنط. بابا ليش الشنط ما نحطها كلها في عربانة واحدة، ما نحطها في عربانة؟ أقول والأبو يجاوب بكل برود، قلت يا إلهي. يعني فأتذكر هذا الموقف، أنه كيف أنه يتعامل ويمتص بكل برود مسألة سؤال الطفل. يعني
بعض الناس يسأله طفله سؤالين أو ثلاثة، يسأله سؤالين أو ثلاثة في السيارة فيغضب، وربما يلتفت إليه وفي برتب الخلفية ويضربه. بابا كم سرعتك؟ طيب متى بنوصل؟ يعني بالذات اللي يسافرون كثيرا، أسئلة الطفل بابا كم بقى؟ بابا متى بنوصل؟ فتجاوبهم مرة ثانية مرة ثالثة. هذا الغضب في الحقيقة يدفع إلى السوء. أنا أذكر مقطع يمكن الجميع شاهده، المقطع التركي الشهير اللي الشيخ كبير في السن ما بجوار ابنه ويقول له ما هذا، بيقول عصفور، ما هذا عصفور، ما هذا عصفور.
صحيح.
وفي
صحيح.
الأخير غضب الابن قال له اجلس، وذهب وأتى بالمذكرات قال في مثل هذا المكان سألتني 10 مرات ما هذا، وكنت أجيبك في كل مرة ثم أقبلك. على كل حال الافتراضات الحسنة أمر مهم. أختم بهذا الحديث عن الافتراضات الحسنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يسدد دينه. كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، استدان منه بعيرا وتأخر في الوفاء عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته قال إنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. عمر بن الخطاب ثار مباشرة وسحب السيف بيقطع رأسه. تقول لي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم مطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج منك إلى ما هو أفضل من هذا. الله، كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن الوفاء وتأمره بحسن الطلب.
الله، جميل.
قل لي يا أخي أحسن في الوفاء وقل له أحسن في الطلب، بس ما يحتاج هذا الغضب. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بحسن الأداء فقال أعطوه بعيرا أفضل من بعيره، وخرج الرجل وهو منبسط وأسلم بهذا الموقف الرائع، وهو الافتراضات الحسنة.
جميل دكتور. بشكل سريع النقاط اللي ذكرتها أعتقد أنها كانت مهمة. في البداية ذكرت التنفس بعمق،
السكوت قبل
السكوت، نعم، نعم. السكوت، التنفس بعمق، الذكر، الانشغال بحاجة معينة،
الانشغال الذهني والعقلي قلنا،
ممتاز، وتغيير حالك
المكاني،
المكاني، ثم الوضوء،
ثم الوضوء. بعد ذلك التحكم في النفايات قلنا هذا رقم 7، حيث ما يكون عندك رصيد نفايات، ينبغي أن يكون عندك رصيد حسن وليس نفايات،
لا تبالي بالكلام.
أي نعم. والافتراضات الحسنة وهي الأخيرة، وأن تفترض حتى لو لم يكن في مجال للافتراض افترض، ما أنت خسران.
هذا منهج عملي شرعي، يعني استخلصت من الحديث النبوي ربما من الدين بشكل مباشر، لكن هل العلم الحديث ربما النفسي أو غيره لديه منهج مختلف دكتور؟
جميل. الحقيقة أنا يمكن لاحظت أنني سألت الدكتور حسان قبل قليل مجموعة من الأسئلة لأقوم بعملية الربط من الناحية العلمية. في عالم غربي زار إحدى العيادات الغربية في الغرب، ويبدو لي أن صاحب هذه العيادة كان مسلما وقد وضع بعض المنشورات داخل العيادة، فاطلع على داخل العيادة على تفسير لمعاني بعض الآيات، ومنها فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاستغرب جدا، واستغرب من علاج الغضب من الناحية الشرعية، وإذا بهذا أحد كبار المتخصصين في إدارة علاج الغضب،
نعم،
ليقول بأن هذا العلاج هو العلاج الذي توصل إليه العلم الحديث. النظريات التي صدرت الآن بين الستينيات والسبعينيات الميلادي، وسألت عنها الدكتور قلت في السنوات العشر الماضية أو ما قبلها، النظريات في الستينيات والسبعينيات تعاملت مع الغضب على أنه مفهوم أساسي وعلى أنه ضرورة للتعبير، فعالجته على هذا الأساس ثم أعلنت الفشل. هذه نظريات الستينيات.
نعم.
العشر سنوات أو العشرين سنة الماضية بدأت نظريات أخرى. مثال كتب البروفيسور جيري ديفنباتشر، وهذا متخصص في إدارة الغضب، كتب عن النظريات إلى أن تحدث عن شبه إجماع حالي بين العلماء فيما سموه بنظريات العلاج إلى العلاج.
العلاج إلى العلاج،
اللي هو البناء الإدراكي أو البناء الروحي، وهو أن يتم التعامل مع الغضب ببناء إدراكي. ما عاد ينفع لا إدرينالين ينخفض ولا يرتفع ولا تعطي حبوب ولا تشيل مدري إيش، أعظم علاج هو العلاج الإدراكي أو الروحي لهذه الحالة. وضعوا مجموعة من الأسس، ستلحظ أن نسبة كبيرة منها هي نفس المنهج العلمي الشرعي الذي تحدثنا عنه. أول قضية تكلموا فيها قالوا الاسترخاء، الاسترخاء، ويدربون عليها، وهو التنفس العميق، التحدث مع النفس بقولك استرخي استرخي، وكلما عملت عملية شهيق عالي 6 إلى 12 يقولون، وهو أن تأخذ الهواء في 6 ثواني وتخرجه في 12 ثانية، ومع إخراجك تقول لنفسك استرخي
استرخي. شوف هذا هذا العلاج الإدراكي بالتمام هو نفسه السكوت، التعوذ من الشيطان الرجيم، التنفس، الوضوء، قريب منه جدا.
حلو هالربط،
وهو عملية الإدراك الذاتي.
نعم.
الثاني في البناء الإدراكي وهو كيف يستطيع الإنسان أن يغير فكره، أن يغير فكره، وتحدثوا عنه. قالوا عندما تكون غضبان غالبا تفكيرك يكون مبالغ فيه جدا، وفعلا مبالغ فيه. فنجال قهوة ينسكب، شوف الأحداث الهائلة التي تبعته، السبب المبالغة الهائلة جدا في التفكير. لو لم يكن تفكيرك مبالغا فيه لما أعطيت مقدار فنجان القهوة هذا هذا النصيب من الحدث. نحن ما يسوى، واحد خرج عليك بالسيارة وأخطأ في الطريق، بالغت في التفكير في هذا الحدث فتحول إلى قتل، 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 نعوذ بالله.
تهون المسألة إذا سبحان الله
إذا نظرت إليها بقدرها. هذا هم يقولون البناء الإدراكي هو أن تعطي المسألة قدرها في التفكير. لازم تعلم أن تفكيرك حال الغضب مبالغ فيه جدا، لذا يقول ندعوك للتفكير الإدراكي. التفكير الإدراكي، إيش هو التفكير الإدراكي؟ أنا بحثت في معنى التفكير الإدراكي عندهم، وهو قريب من الشاشة التي ذكرتها لك وتصغير الأمور. وتخيل لما يحصل لك أي قضية من قضايا الغضب ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أليس هذا تفكير إدراكي حقيقي؟ الآن ضع قضية الغضب وضع الشيطان الرجيم أمامك، نعوذ بالله، أيهما أكبر وأخطر؟ الشيطان
أكيد.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذا هو التفكير الإدراكي. التفكير الإدراكي أن تجعل من المسألة التي أمامك لا شيء، لكن الشيطان الرجيم أعظم، ترى هو السبب، هو الذي يريد أن يجرك بهذه المسألة لما هو أعظم، فقل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا التفكير الإدراكي. يبعث سراياه نعوذ بالله فيأتونه وقد وهو على الماء، فيقول أولهم ما زلت أوسوس 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 حتى أضعت عليه صلاته، قال ما فعلت شيئا، ويأتيه الثاني ما زلت وما زلت، وكلهم حتى يأتيه ذاك فيقول ما زلت أوسوس حتى أوقعت بينه وبين زوجته الخلاف، فقال أنت 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 أنت، يقولها إبليس. ليش؟ لأنه هذه عملية الغضب التي تهدم أي بناء إدراكي مع الآخرين، ويبغى التفكيك. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، التحريش هذا. إذا أدركت أن هذه العملية اللي تفكيرك الإدراكي، هذه المسألة أخطأ عليك فلان ولا ضربك ولا أخذ مالك، عطها حجمها مقارنة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القضية الثالثة يتحدثون عما يسمى بمهارات التواصل، مهارات التواصل من حيث الحوار، فهم الآخر، أدب السماع، قبل قليل ذكرناها في المنهج الشرعي قبل قليل، وهو أن تعطي بعض القضايا حجمها. يعني في المنهج الشرعي إذا تذكر قلنا الانشغال بأي أمر أو جهد عقلي وتغيير الحال. يا أخي قد يكون بعض الناس ما قصد هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر كنت أو الأحق بأن تأمرني بحسن الأداء وتأمر بحسن الطلب، الأمر سهل يعني. هذا جزء من مهارات التواصل، من مهارات التواصل التي ندعو إليها الاستماع، الاستماع، والاستماع يكون بالهدوء، استمع وتحكم في النفايات. القضية الرابعة عندهم تغيير البيئة، لا بد أن تغير البيئة المحيطة بك، تغيير البيئة المحيطة بك. هذا جيري ديفينت بيتشر تكلم عنها، تذكر لما قلنا
كيف يعني تغيير بيئة، يعني مسألة الناس اللي حولك، المكان اللي أنت
نعم
فيه.
هو يؤكد على هذا، يقول تغيير البيئة المحيطة بك، يعني قد يكون بعض الزملاء هم سبب الغضب الدائم لك، غير. إذا كان من البيئة مثلا المحيطة بك مكان دائما يجر لك الغضب لا تذهب إليه، هو يتكلم عن هذا. نحن قلنا تغيير البيئة في المنهج الشرعي شيئين، تغيير البيئة العقلية اللي هو تشغل نفسك ذهنيا وعقليا، والتغيير الثاني اللي هو التغيير المكاني، واقف اجلس جالس اضطجع إلى غير ذلك. هذا هو تغيير البيئة العقلية أو المكان. الأمر الخامس عندهم الاستشارات النفسية.
حلو.
يركزون على مسألة الاستشارات النفسية، لازم تزور الطبيب. ويتحدثون عن اعتبارات الهرب
من الغضب. أنا سأشير إليها إشارة سريعة، اعتبارات الهروب من الغضب. التوقيت ننتبه إليها، إيش معنى التوقيت؟ يعني بعض الناس يعرف أنه يغضب دائما في وقت معين، الزوج والزوجة مثلا دائما في آخر النهار يحصل الغضب، والنقاش يحتدم مثلا في الليل، مثلا يكون هو راجع من العمل وهي راجعة وتعبانين. طيب في هذا الوقت تدرب على إدارة الوقت، أو على الأقل تخلص من أي شيء في هذا الوقت يثير الغضب اللي هو التوقيت. أيضا التجنب المكاني، مثل ما ذكروا بعض النساء من الأشياء التي تثيرها لما تمر غرفة أبنائها ولبناتها وتلقاها محيوسة غير مرتبة، تجنبي المرور على هذا المكان إذا كان هذا يسبب لك الغضب، بالذات إذا كان في خادمة تقوم بالترتيب. لا تمري أنت، لا تمري، دربي نفسك على تجنب الغضب المكاني. البحث عن البدائل الأخرى، أنصح بمجموعة من الكتب إذا أذنت لي.
ممتاز.
كتاب اسمه إدارة الغضب، مؤلفته جيل لندنفيلد. جيل لندنفيلد هذه لها 9 كتب، من أشهر كتب الأخصائيين في مجال التنمية، والكتاب مطبوع مترجم في جرير. تكلم في أكثر من فصل، لكن راقتني 4 فصول حقيقة، وأنا أقرأ للتحضير لهذه الحلقة ولا أكتمك، أكاد أقول بأن جزءا كبيرا مما قالوه موجود في شريعتنا. تكلمت عن فهم طبيعة الغضب وأثره، وكيف ارتفاع الأدرينالين إلى غير ذلك، وإدارة الغضب اللي أشرت لك إليها قبل قليل هي قريبة جدا من المنهج الشرعي، وكيف تتعامل مع غضب الآخرين. أشارت إلى مسألة النفايات والصبر والتحمل والسماع والمحاورة، وأخيرا استراتيجيات وقائية تكلمت كيف تغير أو نغير سلوك حياتنا وطرق عيشتنا حتى لا نغضب.
ممتاز. الإشارات السلبية اللي تواجهك في حياتك دكتور يوميا وتدعوك للغضب، مثلا في السيارة في الشارع، يعني أنا أتذكر من الأشياء اللي ممكن تثير في الغضب وأحيانا ممكن تثير غضبي، لما توصل عند إشارة المرور والإشارة حمراء فجأة لبقت خضراء، واحد وراك وراء 4 سيارات يدق لك في الهرن، فتقول من الأشياء بالفعل تثير يعني.
صحيح.
وكذلك يعني عند الدوار ولا غيره، الطريق أعتقد تصير فيه كثير من الأمور
مسببات
الغضب.
صحيح.
وخاصة في مسألة الزحام المروري وغيره، يعني أشياء كثيرة ممكن نضرب فيها أمثلة دكتور فيما يتعلق بالغضب، لكن والإشارات السلبية في الحياة، فالحل في الموضوع هذا.
علماء النفس قالوا الغضب أنواع، في غضب سلبي وفي غضب إيجابي. الغضب الإيجابي هم يضربون عليه مثال حال الفشل، ينبغي أن تغضب على نفسك وتدفعها إلى العمل، وإحنا نقول الغضب الإيجابي اللي هو ما غضب صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك محارم الله. وفيه الغضب العنيف يتكلمون عنه، هو الذي يؤثر على صحتك وعلى عملك وعلى حياتك. كيف تتعامل مع الإشارات السلبية التي ربما تدفعك إلى الغضب العنيف؟ لا بد أن تدرك إدراكا تاما، أن تعرف نوع هذا الغضب، متى تغضب ولماذا تغضب وكيف تغضب. قلنا في إدارة فن الغضب من حيث إدارته في اللاوعي، أن تعرف مسبباته، أن تعرف حالتك، أن تعرف حجمه. طيب الإشارات السلبية التي تمر بك يوميا، غضبت انحلت؟ طيب هذا ستمر بك يوميا، يوميا ستمر بك. طيب هل علاجها أن تغضب تغضب تغضب؟ يا أخي نقول لك احذر، ترى الدكتور حسان شمسي باشا يقول لك ممكن يرتفع الإدرينالين وتصاب بجلطة وتموت، هذه أول إشارة. فمن الإشارات السلبية أن تتعامل مع الإشارة السلبية بالرفض، ألا تجعلها نفاية تدخل إلى جسمك، انشغل بشيء. زحام، بعض الناس يستمتع بالزحام لأنه يستفيد منه داخل السيارة، ألا يمكن أن تشغل وقتك داخل السيارة بالاستماع المفيد، بالتحضير، بالكلام مع من معك، بمناقشة بعض القضايا أنت ومن معك في السيارة، فتخفف من حدة الإشارات السلبية التي تأتيك. أنا أتعجب يا أخي في بعض الدول، يعني مثل أنت ذكرت هذا في أكثر من حلقة من خلال سفرياتك، تقول أجلس في الطائرة أشوف ناس منشغلين بأشياء مفيدة ما بين قراءة وكتابة، وناس أبدا يطالع اللي رايح واللي جاي. الإشارات السلبية داخل الطائرة ينبغي أن تقضي عليها، ومثلها في القطار ومثلها في حياتك اليومية، ف لا تجعل الإشارات السلبية اليومية تؤثر عليك في إدراكك. ثانيا التقييم بعد معرفة هذا الغضب، هل يستحق هذا الغضب؟ هل يستحق أني أغضب؟ طيب واحد بالمنبه أزعجني، قيم هذه الحالة، يستحق؟ والله ما يستحق. غضبت على زوجتي لأنها ما حضرت مثلا الأكل، هل يستحق هذا الأمر؟
أحيانا في هذه المسألة التقييم يمكن الواحد يقيم نفسه أحيانا دكتور في مسألة أن غضب في يعني في مكان غير مناسب أو بالغ في الغضب، لكن عندك كبرياء في أن يعتذر مثلا عن هذا الغضب أو عما بدر من هذا الغضب.
سيأتيه وقت يندم أنه لم يعتذر. يقول لي أحد الإخوة الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل، يقول لي ما ندمت على شيء في حياتي إلا على موت أبي. قلت له ليش؟ قال أنا سريع الغضب تجاه أبي لأمور تافهة. تخيل الآن لما مات والده ندم ندم شديد على أشياء تافهة، يطلب منه والده مثلا اصحبني للمكان الفلاني فيرفع صوته على والده، هذا ليس تافها؟ اجعل حجم الغضب الذي مر بك تجاه هذه القضية، هذا اللي احنا نقول التقييم بعد معرفة الغضب. ضع والدك هنا وضع الغضب هنا، أيهما أعظم حجما يستحقه؟ يا أخي والدك، الزوج والزوجة، تعال اجعل حبك لها، هذا الحب الكبير، هذه المودة، هذه الرحمة، هذا الأنس، هذا الإفضاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاستمتعوا بهن. الحياة، متعة الحياة بين الزوجين في البيت، أليست قيمة عظمى؟ طيب حطها على اليمين وتعال لتوافه الغضب ضعها على اليسار وقيم هذا الغضب، هل يستحق؟ لو جعلنا هذا منهجا تدريبيا في حياتنا صدقني أن الواحد سيعتذر. يا أخي والله أشياء تافهة، والله أشياء تافهة يغضب عليها الناس، وين أوراقي؟ ثم يحول البيت إلى غضب، وين أنا وضعت خطرتي هنا من أخذها؟ طيب وبعدين؟ يعني هذا الغضب الشديد الذي حصل في البيت لأمر تافه تهدم عليك بيت. يا أخي ضع قيمة هذا الحب بينك وبينها. أيضا أبنائك، يا أخي أبنائك ثمرة رائعة، زهور هذه الحياة، تغضب على أشياء تافهة ما تستاهل. الأمر الآخر، حتى الزملاء في الشارع، يا أخي الحياة لا تستحق أن تغضب على الناس. بعض الناس يقولون ما عندي تحكم، ما عندي تحكم، أنا أغضب على أي شيء. يقولوا هذا الإدراك لابد أن يقنعك إقناع نفسي كبير بأن عندك تحكم، أنت تتحكم في حياتك، أنت تتحكم في بعض حياتك، لو يؤخذ منك أموال توقفت، تتحكم في إدارتك، هل يعقل أنك لا تتحكم في غضبك؟ يا أخي قيمتك ليست قيمة كوب شاي سكب، ولا غترة ما عدلت، ولا أحد تلفظ عليك، ولا شخص خرج عليك في السيارة، هل تعتقد أن قيمتك توازي هذا؟ إذن أنت رخيص. اللي يغضب لهذه التوافن يقول له قيمتك بنفس القيمة. فلا بد من إعادة التدريب لهذا، التنفس مع الحمد قلناه، فكر في كلام آخر جيد في حياتك، سيتوجه المخ مباشرة إلى الاتجاه الإيجابي مع الغضب، اجعل الاتجاه الإيجابي دائما عندك. يا أخي التوتر، بعض الناس يقول التوتر هو أحد أسباب الغضب، وهذا صحيح. طيب تعال، لا بد من علاج التوتر. ليش تربط بين التوتر والغضب؟ لماذا تربط بينهما؟ أنت تتوتر في الاختبارات، لا تربط بين الاختبارات والتوتر والغضب. أنت تتوتر في العمل، لا تربط بينهما. درب نفسك يا أخي لا تربط بينهما.
ذكرتني دكتور في اللي يتابعون مباريات ويشجعون بعض الفرق،
التوتر
فمتوتر بالنتيجة، فلا تتكلم حزتها في 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 أثناء المتابعة، لا تتكلموا أو لأن أكيد من سبب هذه المباراة وذلك التوتر في هذه المباراة تجده يغضب على أتفه الأسباب.
ذكرتني بشيء صدقني أنني ما كنت أصدق بهذه القصص.
قبل يومين دكتور كنت يعني أو ثلاثة أيام ربما كنت مع أحد الأصحاب فيتحدث عن اليوم الذي قبله، شاهد مباراة لفريقه وبعد أن خسر فريقه بنتيجة كبيرة لم يخرج من المنزل حتى اليوم الثاني بسبب غضبه وتوتره.
مسكي. ذكرت أن يقول لك بشيء أنا ما كنت أصدق حتى سألت صاحب القصة بنفسه. قال لي أحد الزملاء، يقول إحنا نشاهد المباراة في بيت فلان في خيمته خارج بيت، يعني في الحوش، يعني في الممرات الخارجية عنده خيمة، فكان هو متوتر جدا لفريقه، مر ابنه الصغير أمام الشاشة بيحضر منديل من الجهة الأخرى ويرجع، كم تتخيل مدة مروره؟
ثواني.
خمس ساعات
ثواني.
ثواني. طيب هذه الثواني قطع عليك شيء؟ فيقول من شدة غضبه لأنه مر أمامه ضرب ولده بالريموت كنترول مع رأسه،
يا ابن الكذا ورماها في رأس ابنه فسال الدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الابن بكى تقافزوا أخذوا الابن راحوا ضاعت المباراة. في الإعادة من بكرة شاف المباراة. فاتصلت به قلت له قال والله أني مخطئ. طيب أنا عارف أنك مخطئ ولا أحد يقول أنك مصيب. هل يعقل أن تربط بين توترك لهذا النادي والغضب؟ هل يعقل هل النادي كله يساوي ابنك؟ قال والله ما يساوي ولا شعرة من ابني كل النادي. قلت بالله عليك لو ذهبت إلى النادي الآن وسألتهم هل علمتم أني ضربت ابني بالريموت؟ قال والله ما يدرون عنك أنت ولا ابنك. صدق. طيب ضع هذا النادي كله في جهة وابنك فلذت كبدك في جهة. أنا لا أقول لك لا تشجع، هذه قضايا خاصة بك، لكن لا يكون التشجيع يدفعك إلى هذا. شوف التعصب في الملاعب، شوف الإساءات، شوف الضرب الذي يحصل سببه هذا الغضب. لماذا تربط بين حالة التوتر والغضب؟ فنقول عالج نفسك في هذا. أيضا بادر بعلاج الغضب أولا بأول، لا تجعله يتراكم عندك. بعض الناس أيضا، وهذا أشار إليه الدكتور قبل قليل أنا سجلتها الآن، يقول لازم نفرق، أنا ما أدري وش العبارة التي قالها، يقول نفرق بين كبت الغضب وبين أن يؤثر عليك الغضب وهو أن يحرقك داخل نفسك. هذا صحيح، بعض الناس يقول أنا بارد ما أغضب لكن فوجئت أنه يؤثر على القولون وعلى المعدة وعلى ما أدري إيش، نقول له هذه حالة أخرى. نحن ندعوك ألا تغضب. جميل. لكن أيضا لا تحقن في نفسك وتؤثر، انتبه، هذه نفايات. في بعض الناس يأخذ النفايات ويجعلها داخل نفسه، وفي بعض الناس يدخلها داخل نفسه ثم يخرجها بنفايات أخرى. لا نريد لا هذا ولا ذاك. درب نفسك على أسلوب الحوار الإيجابي، ذكر الإيجابيات. يا أخي ما تعلمته من الحوار اقبله، ما تتحفظ عليه. تجاوز التفكير في الشخص أو الكلمات السيئة، بل فكر في الأمور العظيمة. أيضا التدريبات الذهنية، لو وقعت في الموقف ماذا ستقول؟ كيف أفكر؟ ماذا سأعمل في مثل هذه الحالة؟ الإشارات السلبية يا أخي في حياتنا، من البيت إلى الشارع إلى العمل، لازم نتعلم نجعل حاجز ولو بسيط لكل الناس بحسب درجاته. يعني اجعل الحياة بالنسبة لك مجال للتدريب الحسن وليس للسيء. تخلص من الغضب، أرجوك اهدى يا أستاذ محمد.
لا جدا هادي، أنا بقدر الإمكان أكون هادي يعني. شكرا لك دكتور على هاي الحلقة، حقيقة جدا مفيد هذه الحلقة في مجال أنه خاصة مرتبطة بمجالات كثيرة في حياتنا، وين ما نروح محتاجين لنكبة الغضب، وخاصة النقطة الأخيرة المرتبطة بالإشارات السلبية. شكرا لك.
كثيرة الإشارات السلبية في حياتنا،
السلبية والمرورية بعد. شكرا لك دكتور فهد نبيل سنيدي، الساغ المذاعب الفكرية المعاصرة، صاحبنا في هذه الحلقة. تحياتي لكم مستمعين الكرام، بكل تأكيد سنتواصل معكم في الحلقات القادمة من برنامجكم فنون الحياة، انتظرونا في الأسبوع المقبل ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج. تقبلوا تحيات مخرج هذه الحلقة الأستاذ حسن الظفيري، وتحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.